بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم أعنا على صيام رمضان، وأعنا على قيام رمضان، واجعلنا فيه من المقبولين، اللهم أمين. ثم أما بعد، فيا أحبتي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا تجدد اللقاء، ومع اللقاء 13 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم لصحيح القصص النبوي للشيخ الدكتور عمر سليمان ابن الأشقر حفظه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. في البداية أرحب بكم على مائدة شهر الصيام، فهذا هو اليوم الأول من أيام شهر رمضان. الله تعالى أن يعيننا جميعا على الصيام والقيام، وأن يدخلنا الجنة من باب الريان، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصلنا إلى القصة الثامنة، والتي هي بعنوان قصة موسى والخضر عليهما السلام. يمهد المصنف حفظه الله تعالى لهذه القصة بقوله: قصة موسى والخضر عليهما السلام المذكورة في سورة الكهف من روائع القصص. من روائع القصص، فقد خرج موسى عليه السلام من دياره طالبا العلم، عندما علمه ربه أن في الأرض من هو أعلم منه. وقد جاء في السنة النبوية مزيد بيان وتفصيل لما ذكره القرآن في هذه القصة، فقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالسبب الذي أخرج موسى من دياره، كما أخبرنا باسم العبد الصالح الذي رحل إليه موسى عليه السلام، وبعضا من أقواله وأحواله. طبعا دي كلها بيان لأهمية السنة ومنزلتها من القرآن الكريم. وقد تكلمنا في دروس العقيدة عن منزلة السنة من القرآن بما فيه الكفاية، ولكن إشارة فقط سريعة، فمن منزلة السنة بالنسبة لكلام الله تعالى أن السنة تفصل ما أجمله القرآن الكريم. فلو قرأت مثلا قصة موسى والخضر على مائدة سورة الكهف تجد أن هناك أمور كثيرة غير مذكورة في القرآن، أجملها القرآن، فجاءت السنة فبدأت تفصل وتوضح وتبين. وهذا فيه رد على هذه الفرقة الضالة التي تسمي نفسها بالقرآنيين، زعموا أنهم من أهل القرآن والقرآن منهم براء، فيقولون لا نقتنع إلا بما يأتي في القرآن، السنة يشكون فيها ويردون السنة. وهذا اتباع للأهواء واتباع للشيطان والعياذ بالله رب العالمين. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم بأمثال هؤلاء، فقال صلوات ربي وتسليماته عليه: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. فالحديث يخبرنا بأن هؤلاء سوف يأتون، ويمكن أنتم ترون أمثالهم في دول الغرب حاليا، يعني بتجيلنا شكاوى كثيرة جدا من بعض الشباب أن هناك من ناجى هذا النهج، شكك في سنة النبي ورد سنة النبي، يقول لك القرآن. نقول لهؤلاء جميعا يعني أنت إن سألتهم كم صلاة في اليوم، ولا خمس صلوات، طب الله يكرمك بتصلي إزاي، يقول لك والله بصلي فجر ركعتين، طيب كويس، جهريتين، نعم بارك الله فيك، طيب بتصلي الظهر كم ركعة، أربع ركعات سرين، طب العصر أربع ركعات سرين، المغرب ثلاث ركعات، ركعتان جهريتان والثالثة سرا، طب العشاء أربع ركعات، الأوليان جهريتان والأخريان سريتان. نقول له سؤال واحدا: من أين جئت بهذه الصفة في الصلاة؟ ائتني بآية من كتاب الله تعالى عليكم السلام، ائتني بآية في القرآن الكريم تخبر بأن الصلوات الخمس هذه صفتها، يعني أنت بتصلي الفجر ركعتين، صلي الظهر أربعا، العصر أربعا، المغرب ثلاثا، العشاء أربعا. من الذي علمك الكيفية؟ هيقول لك مين؟ مين اللي علمنا؟ النبي عليه الصلاة والتسليم، ماشي كده؟ يقول لك النبي بارك الله فيه، النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هو الذي علمنا كيف نصلي، فقال لك الصلوات خمس، عندنا صلاة الصبح ركعتان جهريتان، عندنا صلاة الظهر أربعا، العصر أربعا سرية، المغرب ثلاثا، الأوليان جهرية، الثالثة سرية، العشاء أربعا، الأوليان جهرية والأخريان سرية. إذن أنت بتصلي عن طريق السنة. تقول له طيب الله يبارك فيك، زكاة المال، هل زكاة المال؟ طبعا في زكاة مال أي بفرض، وركن أركان الإسلام الخمس، من أخبرك أنها من أركان الإسلام؟ النبي قال بني الإسلام على خمس وذكر الأركان الخمس. طيب في زكاة المال، هل القرآن الكريم ذكر الأنصبة والحول الهجري تفصيلا؟ يقول لك لا، القرآن ذكر الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به وصل عليه، لكن ما قالش مقدارها قد ايه، ما قالكش تاخد قد ايه من المال، صحيح، ومن اي اصناف المال ما قالش. وبعد كده في ايات اخرى يذكر لك مصارف الزكاه تديها لمين، سوره التوبه، انما الصدقات للفقراء الى اخره، لكن ما ذكرش الحول الهجري ولا قدر الانصبه ولا النصاب نفسه، ما ذكرهوش. مين اللي ذكره؟ الرسول عليه الصلاه والتسليم، هو اللي علمنا ان زكاه المال في حاجة اسمها الحول الهجري وفي حاجة اسمها النصاب. النصاب يعدل قيمة 85 جرام من الذهب أو ما يعادلها من النقود. شوف مثلا جرام الذهب بكام الآن، بكام جرام الذهب؟ 2000 أيو الجرام؟
لا
إيه؟ الناس اللي بتجوزوا يعرفوا.
الاختلاف وانا مش عارف. المهم تشوف جرام الذهب بكام وتضرب في 85، فالقيمة اللي هتطلع لو عندك المبلغ ده فائد عن حاجتك الضرورية، يعني بعد أكلك وشربك ولبسك وسكنك وحاجة زوجتك وأولادك، ده فائد زايد يعني زيادة عندك، حطه في الكونت ولا في البنك زي ما انت بتقول، ماشي كده. طبعا انت هنا مجبر ما تحط في البنك ولا ايه؟ خلاص تهد ليه؟ ما انت في أوروبا كل مصالحك بتمشي عن طريق الايه؟ فتاخد حكم الإكراه على انها خزينة فقط وما تاخدش الفائدة، طبعا الفائدة محرمة، ماشي كده. فعندي مال زائد يعادل النصاب لو قيمة 85 جرام من ايه؟ من الذهب، ومر عليه سنة هجرية، نقول لك طلع منه 2.5 فقط في المية. يعني ايه؟ يعني كل 1000 يورو زكاة المال بتاعته 25 يورو فقط. تخيل بقى 1000 يورو نقول لك زكاة المال بس 25، هل هذا كثير؟ اللي هو قليل
في السنة.
في السنة كمان، كل سنة يا الله، يمكن انت ال 25 يورو تروح تجيب بيها ظرف عصير تاكل بيها ايس، لو رحت كده الاشطار عايز تاكل ايس هتدفع لها 25 يورو، صحيح؟ ويمكن اكثر كمان لو معاك زوجتك واولادك تدفع لك حوالي 50 يورو عشان تاكل ايس. طبعا مش الايس الاستيك ده، لا ده في ايس تاني بيتحط في اطباق كده، صح ده؟ تحط عليه الفراولة وزبط لك الأمور وشفاطة وشلمون وشغلان. هتدفع أكثر من إيه؟ من زكاة المال. فيجي الإسلام يقول لك إحنا عايزين منك جزء صغير قوي عشان الفقير والمحتاج، هيرجع لك برضو، لأن لما تدي الفقير ما هو مسلم زيك أخوك، يبقى أنت رفعت حرج عنه، هيبارك لك في مالك. غير كده خلي بالك إن الزكاة تحفظك من حاجة مهمة قوي، ان الفقير ما يحقدش عليك، ان انت لو ما اديتلوش هو ما عندوش وانت عندك كتير هيحقد عليك، صحيح؟ وممكن يحسدك فتلاقي مالك يضيع كله، فلا نديله حقه عشان يرضى ويدعي لنا بالخير ويدعي لنا بايه؟ الله يبارك لك، الله يزيدك، الله يكرمك، صحيح؟ شوف انت كده لما تدي واحد فقير يقعد يدعي لك قد ايه؟ قد كده، ربنا يبارك فيه، ده انسان صالح، ده انسان كده، ده كريم، ده الله يبارك لك، يقعد يدعي بقى ويدعي لأولادك ويدعي لزوجتك ويدعي، ما بيخليش بصراحة. يبقى كلها سواء. يبقى إذا من الذي علمنا النصاب والمقادير؟ مين اللي علمنا؟
النبي
عليه الصلاة والسنة، صحيح؟ كذلك الحج، مناسك وأحوال، القرآن ذكر بعضها ولم يفصل، لما تيجي السنة تفصل بقى تقول لك الأركان والواجبات والسنن والمستحبات، صح يا شيخ عبد العزيز؟ الله، يعني انت خدت كل عن السنة، ما بتنكر السنة ليه؟ وانت لو انكرت السنة بقولت القرآن فقط يا ما تاخدش اي حاجة من السنة، صحيح؟ تجد عندهم تناقض عجيب، فهو بياخد اللي على ايه؟ اللي على هواه. فهؤلاء القرآنيون كما يسمون انفسهم كذبوا في التسمية اولا، لان القرآن منهم براء، لانهم لو قرأوا القرآن لوجدوا في القرآن ان الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هيودوا الآية دي فين؟ لما هو بينكر السنة دلوقتي يقول لك السنة، لا ناخدش بالسنة، أصلا أنا مش إيش ضمني إن السنة دي صحيحة، ماشي كده بقول لك كده صحيح؟ تقول له طيب هنعمل إيه في الآية دي؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، طيب هنعمل إيه في قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ اقرأ كده التفسير، جميع أهل التفاسير يقولون أن المقصود بالذكر في الآية القرآن والسنة، ماشي كده؟ القرآن وإيه؟ والسنة، الله حفظ سنة النبي فقيد لها من العلماء من يحفظونها، واضح كده؟ طيب هنعمل إيه قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، اللي بيخالف أمر النبي وعيته صوت، ماشي كده؟ طب نعمل إيه في الآية دي؟ طب نعمل ايه قول الله تعالى وان تطيعوه تهتدوا؟ طب نعمل ايه قول الله تعالى ومن يطع الله ومن يطع رسوله فقد اطاع الله، واضح؟ فتجدهم دايما في خلخله، دايما صاحب الهوى المبتدع دايما متناقض، يعني في قوله الرد على زعمه، لما يجي يقول لك حاجه بيرد على نفسه، سبحان الله. فهؤلاء البلداء الذين انكروا سنه النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أهل المغرب يقول لك بليد. بليد يعني إيه؟ يعني أحمق. صحيح؟ يعني جلسة تقول عن إيه؟
يعني يعمل أشياء
خايبة الشيخ كل شيء سيئة مو بليد. الله يبارك فيه. فهذا البليد الذي أنكر سنة النبي تجده متناقضا دائما. نقول له سبحان الله النبي قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي. إذا نقول أن من منزلة السنة بالنسبة للقرآن أنها تفصل المجمل كما أنها تؤكد القرآن كما أنها تأتي بأحكام قد لا توجد في القرآن الكريم. زي إيه؟ هل مثلا نجد في القرآن الكريم أن لبس الزهر والحرير محرم للرجال؟ هات لي آية تقول مفيش آية في القرآن خالص تقول الكلام ده. أمال مين اللي قال لنا يا جماعة؟ مين؟ النبي لما أمسك بالحرير والذهب قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثه. المرأة تلبس الذهب زينة، المرأة تلبس حرير براحتها، إنما أنت لا، ما تلبسش الحرير، تلبسه في الجنة، في الدنيا لا. ماشي كده عليك وسلم. الذهب ما تلبسوش في الدنيا، تلبسه في الجنة، وأنت في الجنة ليك أساور من ذهب وفضة، يعني العملية تبقى جميلة قوي في الجنة، هتلبس براحتك بقى. يعني في الدنيا يقول لك بلاش ذهب، لكن البس فضة، أنا لابس خاتم فضة خلاص؟ لكن ما تلبس الذهب انت كرجل. جيب الذهب لمين بقى؟ للزوجة. ماشي كده هتلاقيها الذهب، هتلاقيها مرة غويشة، هتلاقيها مرة سلسلة، هتلاقيها مرة عقد، هتلاقيها اللي انت عايزه. وكل ما هتجيب لها كل ما هتخلي بيتك جنة. خليك ذكي كده، خليك مسلم شاطر ناصح. ها تيجي كده في المناسبة تجيب لها مثلا كده حتة الذهب. المرأة تحب الذهب جدا، انا بقول لك في السر هو الله مش محدش يسمعني والله العظيم بيحب الذهب قوي. انت بقى لو كده يعني يا سيدي 200 يورو هتلاقي حته الذهب كده وخلاص، واشتري حاجات كتير، هتشتري راحه نفسك، هتقعد على الاقل شهر ما تعملكش مشاكل يا سيدي كل شهر 200 يورو حلو قوي، بدل ما تنكر وهتحبك بوس وفي الاخر ما هو ليك ولا ايه؟ ما هو بيتك ولا ايه يا حسين؟ اشتغل. فالذهب للمرأة والحرير للمرأة، أما للرجل لا. الجنة إن شاء الله بقى تلبس الحرير والدباج والاستبرق والسندس في الجنة، هتتدلع قوي، بس لما تطيع ربنا هيك وهتبقى زي العسل هناك. ويا سلام بقى وادي محمود، يا حاجة تانية بقى خالص. أنا مش هقول لك يا محمود أنت عارف، الله يبارك. فسبحان الله السنة جت بجديد أهو، قال لك الحرير والذهب حرام للرجال، ماشي كده؟ أما بالنسبة للنساء ماشي. ويجي القرآن بيقول لك إيه عشان تخلي بالك من الآية بقى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني النبي يقول لكم حاجات قد لا يذكرها القرآن أو يذكر فيها القرآن القواعد العامة، ويجي النبي يفصل ويبين. ماشي كده؟ طب بلاش كده. القرآن قال حرمت عليكم الميتة، صح؟ طب ليه بناكل السمك؟ قال الحوت؟
نعم.
الحوت ميتة ولا مش ميتة؟
ميت.
بتروح تشتري الحوت إيه؟ ميت، صحيح؟ ولا تشتريه صاحي؟
ميت.
طب بتاكله ليه؟ ما القرآن بيقول لك حرمت عليكم الميتة. ولأن النبي أباحه. النبي قال صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان الكبد والطحال، أو كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم.
يبقى القرآن حرم الميت، صح؟ جه النبي استثنى لك، لا الميتة كلها حرام ما عدا إيه؟ ميتة البحر. طلعت بقى من البحر مش عارف حلزون دبوش، طلعت سمكة، طلعت اللي طلعه كله مية مية، ماشي كده؟ هذا الببوش طلع اللي انت عايز تطلعه ما دام جاي من البحر كل، خلاص كده؟ لان ميتة البحر جميعا حلال، اي حاجه تطلعها من البحر كلها، بس مش حاجه لو تاكلها يعني، او لؤلؤه، لا لؤلؤه بيحها جدا. ان انا بتكلم على ايه؟ الكائنات اللي الموجوده في البحر كالاسماك كالمحار، كل ده ايه؟ حلال. كذلك الجراد، ميتة الجراد ده حلال، من الحاس الجراد، البعض يسميه كده أسماء لا يقول لك فرس النادي، كلام ده لا يصح يعني، حاسول إنه شكله ده الفرس فعلا الجراد، البعض حتى في مصر يقول لك فرس النادي، يا جماعة الله يبارك فيكم، إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ اسمه جراد، اسمه إيه؟ شوف الجراد ده سبحان الله قد يكون عقوبة وقد يكون خير، لما ربنا يغضب على أهل بلد يرسل لهم الجراد يدمر الفروع ويأكله. صح ده ما في فرعون والجراد طعام طيب، طيب كده تاخده كده يقع تحطه كده على تشويه على النار طب 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 كده وكل اديها. طبعا بتوع الخليج على سنين الكلام ده بياكلوه كتير يعني، انا ما جربتوش حتى الان يعني، واتمنى ان انا اجربه، حد يجيب لي جراده كده. والله عندكم جراد في تونس؟ طيب الله يبارك فيك. فالجراد مباح، كذلك السمك، كذلك من الدماء. القرآن قال الدم حرام، حرمت عليكم الميتة والدم، خلاص كده. طيب هل جميع الدماء محرمة؟ لا، النبي استثنى منها ايه؟ الكبد والطحال. عارفين الكبد؟ كبد البهيمة، ما هو دم متجمد ولا ايه؟ شكرا ما تذبح انت الخروف العلوش، تذبح العلوش ها وتروح فاتح كده تسلخه وتزبط وتروح فاتح الكبش بتاعه وتطلع الكبدة كده، صحيح؟ والناس عادتلوها نايم يقول لك ويا سخنة كده مية مية والله. أيوة والله، كان عندنا في عيد الأضحى كده يروح دابح ويديه الجزره، خد يا عم مش قول لا ما تاكلش نايم ما تستويش، يروح يقول ولا يهمك عن الشيحان وياكل من الايه مية مية، يقول لك دي ما شاء الله تخليك. فدم هو بتاكله ليه؟ لان القران قال لك والدم يعني دم حرام، يقول لك اه الدم ده مباح للنبي احله، انما الدم المسفوح حرام. ايه الدم المسفوح ده؟ لما تيجي تذبح العلوش يروح مطلع دم صح ويسيح الدم كده، اه ده حرام، لا يجوز لا اكله ولا شربه. وسبحان الله يبيح لك اللي اختلط بالعظم واللحم، شوف رحمه ربنا بينا بقى يا جماعه. وإذا لو كان الدم كله حرام طب تاكل ما كنتش تاكل اللحوم خالص، ليه؟ لان اللحمه نفسها فيها دم، صحيح بين العظام في دماء، وتقعد انت تسلق اللحم وعمال تديها صح، طب ما الدم حرام، يقول لك ايوه انما ده مباح، اللي اختلط بالعظم مباح، ماشي يا شيخ العزيز، اللي اختلط باللحم مباح، انما اللي خرج من البهيمه عند ذبحها اللي خرج من الوريد ده هو ده المحرم. الكبد مباح بنص كلام النبي، والطحال ما هو دم برضه، عارفين الطحال؟ يعني الجماعه اللي بياكلوا كده الحلويات بيسموها بلدنا الحلويات، يقول لك اكله مذبح، اكله ايه؟ مذبح، انتوا بتسموها الدواره ومش عارف ايه، صحيح؟ الدوار تجيب الكرشة وتقطعها على على شوية طحال على فشة على دي وديها أكل أكل، تجد الواحد يأكلها ويقعد يخبط في الحيطان بعد كده من السخونية طبعا ماشي كده سبحان الله. فالطحال هو مهدم صح، لكن مباح، جه عن طريق إيه؟ السنة، عشان نقول الكلام ده للجماعة اللي بينكروا السنة، لو أنكرتم السنة لما استطعتم أن تعبدوا ربكم سبحانه وجل وعلا، واضح؟ عشان كده بقول للشباب دايما اقرأوا كتاب دفاع عن السنة للعلامة محمد ابن أبي شهر رحمه الله تعالى، كتاب ده يا جماعة جامع في الرد على من يقولون أنهم قرآنيون وبينكروا السنة، مجلد كبير كده اسمه دفاع عن السنة للشيخ محمد ابن أبي شهر رحمه الله تعالى، ماشي كده؟ دفاع عن ايه؟ عن السنة. طيب يبقى إذن في قصة موسى والخضر السنة جاءت بتفصيلات كثيرة جدا لم تأتي في سورة الكهف. سورة الكهف مثلا ما ذكرتش ايه السبب اللي خلى موسى يخرج من دياره ليطلب العلم، السنة ذكرت. سورة الكهف ما ذكرتش اسم العبد الصالح، السنة ذكرت، وتفصيلات كثيرة جدا جدا من أقوال العبد الصالح وأحواله مع موسى عليه السلام لم يذكرها القرآن، ذكرتها ايه؟ السنة. فتعالوا بقى بينا نسمع كده الحديث، طبعا النص طويل جدا جدا في السنة قصة موسى والخضر، فأنا أحاول أخذ جزء ونشرحه، بعد كده اللقاء القادم نأخذ جزء ونشرحه، يعني لو قرأنا النص كاملا الآن يعني يأخذ الوقت مش هنشرح، واضح؟ أنتوا صايمين أنا عارف أهو وقاعدين عملية تعبانة خالص، فهناخد جزء جزء ونشرحه إن شاء الله. روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنه إن نوفا البكالي يزعم، رجل من أهل الصلاح أيضا، إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل، فقال ابن عباس كذب عدو الله. الله، هل ده معناه أنه خرجه من دائرة الإسلام؟ لا، ده اسمه هنا عشان برضو أفهم، كذب عدو الله، هذا من الشدة على المخالف، لا إخراجه من المنهج، لا إخراجه من إيه؟ من المنهج، يعني ده كان من باب الزجر لأنه خالف السنة، وما دام خالف السنة يبقى أتى ببدعة، ومن أتى ببدعة يغلط عليه في القول، وده دليل من إيه؟ من منهج الصحابة. قال كذب عدو الله، ماشي كده، لأنه خالف السنة. يا الله، شوف مجرد مخالف السنة يأتي الزجر الشديد جدا. طب اللي بينكروا السنة دول وقعتهم سودة ولا ياسين؟ دول نقول لهم إيه دول؟ مش هنقول ياسين، بقى أقول لهم أنت بقى. مشكلة خطيرة جدا. شوف ده مجرد بس خالف سنة، شوف ابن عباس قال له إيه؟ كذب عدو الله. طبعا ده مش إخراجه من المنهج، ولكن إغلاظ على المبتدع في حال بدعته، ماشي كده، لعله أن يتوب ويعود. قال حدثني أبي ابن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا، فعتب الله علي إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى عليه السلام يا ربي كيف لي به، يعني كيف أصل إليه؟ قال تأخذ معك حوتا، حوت لي السمكة، ماشي كده، فتجعله في مكتل. المكتل يعني إناء كده من إيه، بيتعمل من زعف النخيل، بنسميه إحنا المشنة أو الكفة، صحيح؟ عارفين الكفة؟
نعم.
والآن بقى في أنواع منها، في كفة من الجلد وكفة من زعف النخيل، صحيح؟ من العسيل يعني. عندكم في النار بيسموها إيه؟
كفة.
كفة
جريد،
من الجريد طارق، بنسميها مشنة، واسمها في اللغة مكتل، ماشي كده؟ حتى أنت بتشوف الصيادين يروح شايل كده، الآن بيشيل الطاولة، كان زمان يشيل الإيه، الكفة دي، المكتل ده، يطلع من المركب بتاعه القارب الصغير ده بالرزق، حطه فين؟ في كفة كده وماشي. أو الصياد بتاع السمك لما بيروح يصيد النارة اللي أنتوا بتعملوها دي دلوقتي، ما شاء الله بقت بماكينة كده، صح؟ أنت بتصيد؟ لا، هنا لازم ترخيص. أوعى أوعى يا عبد العزيز، الناس بيطبقوا الدروس على طول، الشيخ قال نروح نصيد ياخد الثمار عند نهر الزار، لازم تجيب ترخيص، فاهم؟ مش رياض؟
نعم.
ان الصيد رخص
قبل الاصطاد
ايه؟
قبل انا اصطاد لما
شو خاف انا اصطاد فعلا لو راح يصطادوه الله يبارك فيه. فكان يجي دايما الصيادين عندنا في بلدنا يجيب لك السناره دي، بس كانت عندنا كده عباره عن غابه، دلوقتي ما شاء الله بقى بماكينه كده وشغلانه يعني، ماشي؟ كان الاول تحط السناره ممكن سمكه تاخدك وتجري في البحر، دلوقتي انت معاك ماكينه اوتوماتيك وانت قاعد كده مريح بتلفها بس، صح؟ وبتربط حتى السناره في المركب بتتحرك. المهم، فكان يجيب معاه الكوفه دي، يروح رامي السناره تغمز يشد يطلع بتاع قد كده، يروح حاططها في الكوفه، يملى الكوفه ويروح يلا الحمد لله بارك الله فيما رزق، ويروح شايل الكوفه ويروح على البيت، هو ماشي في الطريق ممكن يبيع له 2 كيلو للناس، يطلب 10 جنيه ولا حاجه بلغه الاسكندرانيه، جاب 20 جنيه مصاريف العيال كمان ومعاه 2 كيلو كمان، يروح يعمل غدوه 100 100 والزوجه والاولاد، ويا سلام وعيشه زي الفل، ويمكن كمان يشوفهم على الشاطئ البحر وقاعد مع زوجته واولاده المركب وياكل. اوعى بقى، ايد رايحه وايد رايحه، وبعدين اكله السمك على البحر لكش تخليك تعمل دماغ يا بهاء، ولا يا جمال جربت كده اكله السمك على البحر؟ الحوت اوعى تسخن
جون
جوع من قاصد مش على صينين عشان تاخد اجر زياده. انتوا صينين صحيح ده نسيت ان انتوا صينين الله يبارك لكم. طب نعمل على الاكل خالص بقى. المهم قال يا رب فكيف لي به؟ قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. ثم يعني هناك أو هنا، مش حتى موجودة عند لغة المال يقول لك ثم صح؟ ثم يعني هنا خلاص كده. فلما الحوت تدب فيه الحياة بأمر الله اعرف ان المكان ده هتجد فيه العبد بإيه؟ الصالح. فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق، وانطلق معه بفتاه يوشع ابن نون. طبعا سيدنا يوشع ابن نون أصبح نبيا بعد موسى من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام. شوف كده يقول المثل اللي يقول لك جاول السعيد تسعد صحيح؟ أو يوشع ابن نون كان مصاحب مين؟ موسى عليه السلام، مصاحب نبي ورسول. فبعد ما مات موسى أصبح إيه؟ نبيا رسولا. فكذلك يا جماعة اللي صاحب أهل الحق يناله من الحق اللي عنده، يصاحب أهل الخير هيناله من الخير اللي عنده، هيصاحب أهل الفساد برضه هيجيله إيه؟ طوام من عندهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أو كما قال النبي. شوف بقى حامل المسك اللي هو إيه؟ بقى العطور. بالله عليك لو أنت مثلا كده معدي في الشطاط على محل عطور، عارف العطور؟ ها؟ تخش تجد مثلا البياع يروح مديك زجاجة يقول لك خد جرب هدية. هم حتى حاطين كده، مرة أخ دخلني محل يعني حاطين كده زجاجات للتجربة، عجبتك بتروح تشتري صحيح ولا ايه؟ وفي ناس بقى هو مش عايز يشتري من ايه، كل ما معدي يروح ماشي يقول له اتقي الله الله يبارك فيه. اه والله اعرف اخ يقول انا كل ما كده اروح معدي يروح ماشي. يا ابن الايه نقول لا، ده كنت هتشتري ادخل الله يبارك فيك، ما تقعدش تاذي الناس يعني. لما خلص لهم كل ويبقوا قاعدين بيروحوا الاصناف الايه الغاليه قوي، هو عارف منين بتؤكل الكتف. فشوف ادي حامل المسك، اما انه يديك هديه او ان انت تشتري عطر طيب صحيح، او لو ما كانش ده ولا ده هتشم من عنده ايه ريحه طيبه. كذلك الصاحب الطيب الصالح لما تقعد معاه ما يجيلكش منه غير الخير، ممكن يكون عندك مشكله يحلها لك، يديك مشوره طيبه يحلها لك، او عندك مساله شرعيه محتاج فتوى يفتيك، او اذا ما كانش ده ولا ده مش هتسمع منه أي شر، لا غيبة ولا نميمة ولا يطعف، قاعد في الخير. قال الله قال الرسول زي مجلسنا ده، مجلس كله خير، الناس قاعدين في متوضئين طيبين صائمين ما شاء الله عليهم، جايين لطلب العلم. شوف الأجور بقى اللي بتنزل علينا الآن، والله العظيم يا جماعة نحن الآن نجلس تحت أجنحة ملائكة الرحمن، والله الملائكة الآن من فوق رؤوسنا كده حتى السماء الدنيا والله تظللنا، وفرحة مسرورة بحالنا لأن قاعد تذكر الله عز وجل في مجلس علم. بخلاف بقى الصاحب السيء، النبي شبهه بإيه؟ بنافخ الكيل. عايز الكيل اللي هو إيه؟ الآلة بتاعت الحداد اللي بيشعل بيها النار. حد منكم راح عند حداد بيشتغل بيولع نار كده وعمل ودخان ويسيح الحديد؟ في بلادنا موجود، من هنا مش عارف ما بشوفوش موجود صح؟ لكن هنا معامل انما الحداد في بلندج عنده محل كده وحط ده محل كده الكير ده يقعد يدور كده والنار تولع وتهب ودخان ويعينه ماسك النضاره وعمال يلحن وحاله تعبان قوي. لو انت جيت وقفت جنبه اللي يحصل لك؟ تروح طلع حته نار من الكير ده تولع لك هدومك صحيح، شراره. أو تشم ريحة الدخان. فكذلك الصاحب السيء بقى، يا إما يديك كاسة خمرة يوديك في داهية، يا إما يديك نفسين ها يخليك تنيل بنيلة، يا إما يتكلم عن فلان وعلان ويطعم في ده ويجرح في ده وغيب عنهم، يوقع فين؟ في الغيبة أو في النميمة أو الكذب أو يعني كله شر كله شو. بخلاف بقى يعني احنا بدأت لقينا احنا لو مكناش في رمضان كنت عملنا لك شاي، وكمان ساعات يجيوا بسكويت الناس دول ساعات يعني شوكولاتة، هتقعد تتبسط تشرب شاي ومية مية وتسمع كمان كلام حلو، كلام عن الله وكلام عن النبي، في احلى من كده؟ في احلى من كده؟ ما فيش. اديك قاعد وشبعان اهو صح؟ هل انت تفكر في جوع دلوقتي؟ شوف بقى لو انت في البيت بقى تقعد رايح جاي على المطبخ عمال تزن ودماغك توجعك ومتضايق وتضطرب ويمكن تعمل مشكله مع زوجتك ها؟ طب ما انت صاحي شريط عجل الشريط انما ديك قاعد ومبسوط ومية مية ولا تفكر في الاكل صحيح؟ فسبحان الله فهذا سيدنا يوشع بن نون لما صاحب موسى عليه السلام ناله من بركة صحبته فأصبح نبيا بعد موت موسى عليه السلام. قال وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فنام، قم كده عند الصخرة جلس فنام تعب أو نام زي في ناس بيناموا دلوقتي وانا مكبر دماغي يعني الواد مستخبي يشوف ورا الكاميرات عشان محدش يشوف، انما انا بلمح برضه. المهم واضطرب الحوت في المكتل، بدا الحوت ايه الحاجه صحي الله اكبر، فخرج منه السمكه اللي هي قامت تجري تتنطط قدام طلع سيدنا موسى نايم يوشع بن نون قاعد منتبه كده، فلقى الحوت السمكه عماله تلعب وتتنطط على اللي بيحصل ده وجريت على البحر بنت الايه الله اكبر، فسقط في البحر الحوت يعني، فاتخذ سبيله في البحر سربا، خد طريق شق البحر. وذاك يقول لك سبحان الله الحوت اتخذ السبيل سربا وموسى وفتاه عجبا، انت بقى عمال يجري وتدور في عجب ودهشه من اللي بيحصل ايه ومعجزه الحوت صحي بامر مين؟ ودي اشاره يا جماعه ان طلب العلم حياه، يعني لما تدب الحياة في الحوت ده المكان اللي تتعلم فيه، إشارة أن طلب العلم إيه؟ حياة، يبقى الجهل موت. والله فعلا يا جماعة الجهلاء أموات وأهل العلم أحياء، العلم بصيرة ونور سبحان الله. فاتخذ سبيله في البحر سربا وأمسك الله عن الحوت جرية الماء الله، فصار عليه مثل الطاق، مش بالماء كده منظر جميل جدا كده والحوت كده ماء مشهد إيماني عجيب جدا، الوقت ما يوقف له كده هو ايه بيشق الماء بمزاج كده الله أكبر، والفتى شايفه بيجري في البحر موسى نايم، ده المكان قل لسيدنا موسى صحيح وقل له لا عشان ما تعبهوش الله، شوف أدب الطالب مع العالم، ما ده طالب علم اهو مش قال له اصحى قال احنا نشوف بقى ياه اللي يشوح لك واللي يعلي صوته واللي ساعات بيسب واللي كان عندنا في بلدنا يخبط على الباب بالزلطه يا ابن الايه مشكله. طيب المهم فلما استيقظ نسي صاحبه ان يخبره بالحوت، لما موسى استيقظ الفتى نسي يذكره ان الحوت ايه جري في البحر، فانطلق بقية يومهما وليلتهم يوم وليلة الله شوف التعب من طلب العلم، حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، تعبنا أو هات لنا لقمة ناكل، قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به، فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال له فاكر لما جلسنا عند الصخرة أين الحوت جير يا راجل جير الحوت طب ما أخبرتنيش ليه سبحان الله. قال فكان للحوت صربا ولموسى ولفتاه عاجزا. الحوت جيري وهم تعبوا يوم بدل السفر كمان وتعجب. طب نرجع بقى. فقال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قاصص. قال هو ده مطلوبنا مرغوبنا ده المكان اللي احنا عايزين. قال رجع يقصان آثارهما ماشيين على الخطة بتاعه عشان يرجع نفس المكان حتى انتهي إلى الصخرة فإذا رجل مسجن ثوبا يعني كده ملتحر بثوب مغطي بيه فسلم عليه موسى فقال الخاضر النبي ذكرت اسمه القرآن ما ذكرش فقال الخاضر وأنا بأرضك السلام. العلماء قالوا إن الأرض دي كانت أرض كفر لذا تعجب الخاضر عندما سمع من يسلم عليه البلد دي كلها بلد كفار مش حد بيسلم فلما يجي موسى ويسلم الله قال السلام عليكم قال وأنا بأرضك السلام. الأرض فيها سلام عايز أقول لك أن أرض الكفر فيها سلام يبقى السلام في أرض الإيمان وفي أرض الإسلام فهمت حاجة يا ابني. قال وأنا بأرضك السلام قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل أيوة أنت موسى ابن عمران نبي بني إسرائيل أي. قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا أنا جايش أتعلم منك. قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه أنا لا أعلمه. فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. نقف عند المشهد ده نخلي الرحلة في درس قادم إن شاء الله. نوقفنا الآن عند موسى مع الخضر الآن وطلبه طلب العلم. تعال نشرح الكلام ده وقفنا هنا الجزء او هنشرحه بقى الجزء ده اذا انت ما شرحتش. لا انا قرات النص ده لكن لسه هنشرح بقى الجزء ده احسن ماشي ان شاء الله. طيب مش هنطول برده ممكن كده ساعه ونص ولا ساعتين يعني انتوا صايمين. لا مش هنطول ان شاء الله يعني حوالي 10 دقائق بس اشارات نقف مع شرح المصنف. يقول المصنف حفظه الله تعالى قال موسى عليه السلام يوما في بني إسرائيل قام موسى عليه السلام يوما في بني إسرائيل خطيبا في يوم كده سيدنا موسى بيخطب في بني إسرائيل فوعظهم موعظة رقت لها القلوب وفاضت منها العيون القلوب توجع العيون تبكي. وكذلك الأنبياء إذا هم وعظوا يلينون القلوب القاسية ويحركون النفوس الخاملة ذلك أن أرواحهم وقلوبهم ملئت من خشية الله ومحبته وأعطوا القدرة على البيان ووهب لهم الكثير من العلو. فالأنبياء كما كان من يقول لما يتكلموا في الناس توجه القلوب وتبكي العيون. طبعا نبي عنده خشية لله عنده العلوم المفيدة عنده وحي السماء فيؤثر على القلوب القلوب التي تخشع وتخشى من الله عز وجل. ولذلك لما سئل الشعبي رحمه الله تعالى سأله ابنه قال أبتي ما لي أرى الناس إذا وعظتهم أنت يبكون وإذا وعظهم غيرك لا يتأثرون. طبعا الشعبي كان من أئمة الحديث من الصادقين نحسبه كذلك. فقال بني ليست النائحة الثقلة كالنائحة المستأجرة. طبعا ده كلام يضرب عايز يقول له انتوا عارفين النائحة طيب. اللي هي بتلطم وتبكي وتصوت دي على الأموات. النائحة دي قسمين واحدة بيأجرها بالفلوس في بعض البلاد كده مازال البدعة دي موجودة لما يموت لهم ميت يأجروا كام ست كده من اللي هم الستات اللي انتوا عارفينها بالمال عشان يعملوا هيصة، تقعد تصوت وتلطم تخلي الميت ميت سبحان الله. تلاقيها وهي جايه في الطريق بقى ما هي بتاخد فلوس عماله تضحك ومبسوطه، لما تيجي تقرب من بيت الميت احنا عرفنا اشتغل اشتغل تيت تيت، تقعد تصوت بنت الايه ما عندهاش بكا اصلا ولكن خبيره شغل. بخلاف بقى النائحه ايه الساكنه، شوف مثلا ام المتوفى بكاءها بحرقه لانها تشعر بالمصيبه، فهمت حاجه؟ فكذلك اهل الاخلاص في الدعوه مش زي الايه اهل المستاجرين، تجد ناس واخدين الدعوه وظيفه ولا على باله، زي صاحبنا اللي قلت لكم عليه بتاع الاوقاف ده، كان عندهم شيخ بيطول شويه الناس اشتكوه، ده الشيخ ده في الخطبه بيطول، ده الشيخ سيد عبد العاطي كده بيطول وبيقرفنا، وها فراحوا بالظبط الاوقاف عملت قالت لي مشي الراجل ده اللي بيطول ونجيب لهم واحد كده يعني حلو يعني يقفر. فالتاني بقى اللي جاي جديد عارف ان هم بيشتكوا اللي بيطول، فطلع كده على المنبر اول خطبه ان الحمد لله احمد وقال المقدمه ثم اما بعد، هل تحفظون قصه خليل الرحمن ابراهيم مع النمرود ابن كنعان؟ قالوا نعم. قال اقم الصلاه. هو عارفين هيحكي لهم ليه في 3 4 دقايق لفتهم 10 دقايق خلص لم الليله، فالناس فرحانين قوي بيه، قعدوا معاه بعد الجمعه ساعه ونص كانوا بيشتكوا من الوقت، خلي بالك ساعه ونص فهو لعيب. هذول بقول لكم ايه، حافظين قصه سيدنا موسى مع فرعون؟ ايوه حافظين. قال لهم ما تجوش الجمعه الجايه. الجمعه الجايه باوز. ففي ناس كده ما مش على باله ده ماشي كده، بخلاف بقى يعني اللي بيحترق على الناس، ربنا عافينا واياكم. فطبعا الانبياء لانهم اهل صدق واخلاص واهل علم لما بيتكلموا في الناس يؤثرون عليهم جميعا افضل الصلاه وازكى التسليم. قال وكثير من الذين يسمعون الخطباء المبدعين يعجبون بمن سمعوا إعجابا شديدا، وخاصة إذا كانوا من أنبياء الله. وقد تبع رجل موسى عليه السلام بعد أن أنهى خطبته، سيدنا موسى خلص الخطبة ونزل، فواحد من بني إسرائيل أحور منه وترك مكان الاجتماع وسأله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال موسى لا. طبعا موسى من أولي العزم من الرسل، فما اعتقدش ان يكون حد اعلم منه، خاصة ان عنده علم النبوة والرسالة، فبادر وقال ايه لا، وكان لابد ان يتعجل، مهما اوتي العبد من علم فعليه اذا سئل هذا السؤال ان يتواضع لعظمة الله، لان الله تعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم، فان سئلت قل الله اعلم. هل في حد اعلم منك؟ الله اعلم سبحانه جل وعلا، ماشي كده. فالانسان يا جماعة مهما اوتي من علم قد تغيب عنه امور، حتى انتم حتى في مجال تخصصاتكم تجد مثلا زي ما قلت لكم تجد الشباب يقول لك معاه دكتوراه في الكمبيوتر في حته صغيره كده جوه الكمبيوتر، انا مش عارف مش لغايه دلوقتي مش عارف هيعمل، بيقول لي انت وفي دي الحته الصغيره دي اللي انتم بتعملوا فيها دكتوراه دي حته قد كده، وتجد مثلا في المجال العملي تقول له مثلا الويندوز سقط، يقول لك لا اصل انا درست نظريه، انا عندي حته صغيره كده جوه الكمبيوتر بعملها حته، فما يعرفش بقى حاجات الويندوز ويشيل ويحط ويعمل، فعايز واحد تاني ايه في الحته دي، صح صح يا احمد؟ فهو معاه دكتور، انما دكتور في حته صغيره مش كده، والكمبيوتر كله حتت بالعالم كله جوه الجهاز ده ماشي كده، وموسى بتدرس في الكمبيوتر ايه
تشير بيانات
حته تاني باب بيانات، اه تشير بيانات دي حته تانية غير الحته بتاعت دول، غيرها انت في حته هم في حته، طب ربنا يبارك فيكم اعملوا بيسر بقى انتوا الاثنين على الحتتين بتاعتكم في الكمبيوتر. المهم فالانسان مهما اوتي من علم تغيب عنه ايه امور، فلم ينبغي اذا سئل يقول الله اعلم، الله ايه اعلم. تعاتب الله على موسى عليه السلام في هذا الباب، قال ان موسى عليه السلام من الرسل العظام ومن اولي العزم من الرسل وهم خمسه، وقد حاز موسى المرتبه الثالثه بين الانبياء والمرسلين. طبعا قول العزم خمسة، إبراهيم عليه السلام، موسى بن عمران عليه السلام، نوح عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم. أعلاهم فضل منزل محمد عليه الصلاة والسلام، خلي بالك هو آخرهم زمنا وأولهم قدرا. تاني، محمد آخر الأنبياء زمنا وأفضل الأنبياء قدرا، أولهم قدرا عليه الصلاة والسلام. فوفق الترتيب بقى، وفق الأفضلية، يبقى محمد أولا، إبراهيم ثانيا، موسى ثالثا. وبالنسبة لنوح وعيسى خلاف بين العلماء أيهما أفضل من الآخر. يبقى أفضل الرسل من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، يجي بعد منه إبراهيم، يجي بعد منه موسى عليه. فموسى في المرتبة الثالثة، تقول العزم من الرسل، منزلته عالية قوي عليه السلام. قال وهو من أول العزم من الرسل وهم خمسة، وقد حاز موسى المرتبة الثالثة بين الأنبياء والمرسلين، ولا يتقدم عليه في الفضل سوى نبينا، سوى نبينا عليه الصلاة والسلام محمد وإبراهيم عليه السلام. وموسى كليم الله عليه السلام، أتاه التوراة فيها هدى ونور، وعلمه علما كثيرا، ولكن مهما بلغ العبد من العلم فإن عليه إذا سئل مثل هذا السؤال أن يتواضع لربه ويقول الله أعلم، فمهما أوتي العباد من العلم فهو علم قليل بجانب علم الله. إذا كان ذكرت لك عندما تكلمت عن صفة العلم في دروس العقيدة، قلت لك لما قارنت بين علم المخلوق وعلم الخالق جل وعلا، قلت إن علم المخلوق مسبوق بجهل وينتهي أيضا بجهل. قال تعالى هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الإنسان منها بتولد ما يعرف شيء. شوف كده الطفل لما يتولد، ها يوأوأ بس، يبكي بس، ما يعرف شيء. فين بعد ست شهور لما يبدأ ينقنق يقول لك باب باب دد دد، ولا عارف حاجة خالص. فين بعد سنة يقول لك بابا ياه، ساعتها انت بتعمل فرح. شوف الأم سبحانه تقعد تربي في الواد، ترضعه وتلبسه وكذا، وكانت حاملها 9 شهور وأقل أو أكثر، وتقعد تقول له قول ماما، وعمال يرضع منها، وأول كلمة قالها بابا. يا ابن الإيه، هي بتبقى هتتجنن. يقول لها لا الله يرضى عليك، ما لازم يكون في توازن برضه، خلي بالك يعني. ما في راجل بيتعب ويكد ويشقى وميسر لكم سبل الراحة ويجيب لك ولا ايه؟ ما تزعليش، صح ده؟ هيقول برضه بابا. يا اخي سبحان الله، انت طبعا كده اولادك والله اول كلمة يقولها ايه؟ والله بابا. اول كلمة، وهي عمالة تلقينه.
انا غايب عن ابني. ومرة تيجي شو تقول لي ليل نهار معاه وصل شو؟ اول
ما حكى بابا بابا مع انه غايب عنه ابوه. سبحان الله يا جماعه، والله لازم تتابعوا اولادكم. تابع بقى انت هدى يا دي احمد، انت اكيد مسك ما تابعتش. شوف هدى اول كلمه هتقولها ايه، مهما تلقن خلي بالك مفيش فايده، حتى لو انت لقن مفيش، هو متبرمج سبحان الله. علمه البيان، مين اللي علمه؟ الله. تقعد يا بابا قول ماما، ماما مساعدة تقرصه. الواد برضو لا ولا ايه باب باب، اول ما بيبدأ يلاق باب باب، هي عايزة تحضر، عايز تقول له مام 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 مين، هو عارف ان المام يعني الاكل تيجي كنت. اول كلمة يقولها بابا يا ابن الايه، ويبدأ كده يتعلم واحدة واحدة. يبقى اذا في البداية كان في جهل، طيب في النهاية برضو في جهل. ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فلما يكبر في السن قوي يا جماعه يقول لك خلاص ايه، بدا ذاكرته تقل، بدا ينسى، العلم عنده يضيع. صحيح، حتى اللي الكبير في السن كده يقول لك يعني خليك الاب كبر، خليك مع الله يكرمك رفق، لانه خلاص بقى كبير في السن، فمحتاج يعامل كما تعامل ابنك الصغير. صحيح، تريحه، حاضر يا بابا، حاضر يا ابي، اتفضل، ليزعق من غير اي حاجه، حاضر معلش حقك علي، محتاج رحمه، محتاج لرفق، لانه بدا العلم يقل في الكبر، رجع تاني الى الصغر. وزي تجد مثلا بعض الاباء لما يتقدم بيهم السن قوي، تجد مثلا عايز لعبه صغيره يلعب بيها، عايز مصطفايه، عايز كذا، عايز شوكولاتايه. انت خليك رحيم بأبيك، هات له الشوكولاتايه وهات له المصاصه. اب عايز يحس بقى انه ليه ابن بيرعاه زي ما هو رعاك وانت صغير، فهم كده؟ فسبحان الله مع الكبر يقل العلم. طب خلي بالك بقى بين جهل البداية وجهل النهاية، يكون الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى بين جهل البداية وجهل النهاية علم قليل، يبقى بتتكبر على إيه؟ يقول لك أنا مش عارف. طب نزل شوية الله يكرمك، نزل دي شوية بلاش أنا، لسه هتقول أنا برضو، ما غيرك قال أنا وضاع. تواضع لله عز وجل، ماشي كده. مهم جدا، ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، بالعز ربنا يرفعه يتواضع. قال وعتب الله على موسى إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى إليه بلى هناك من هو أعلم منك، أي في جزئية معينة، إن لي عبدا في مجمع البحرين عندهم العلم ليس عندك. فلما سمع موسى ذلك عزم على الرحلة إلى العبد الصالح ليستفيد منه علما. احنا فضلنا خمس دقائق كريمة إن شاء الله، والدرس ساعة كده، فضلنا خمس دقائق صحيح؟ أنا همشي بالميزان إن شاء الله. وقد طلب من ربه أن يدله على مكان وجوده، فأخبره بأنه بمجمع البحرين، وأمره بأن يسحب حوتا ميتا معه، وأنه سيجد العبد الصالح في الموضع الذي سيحيي الله فيه الحوت، زي ما قلت إشارة إلى أن العلم حياة. وصار موسى مع فتاه يطلب مجمع البحرين، وأمر فتاه أن يخبره عندما تدب الحياة في الحوت، قال لما الحوت ده يسحب قل لي أخبرني. طيب إيه اللي حصل؟ تعالوا نشوف. ووصل إلى صخرة على شاطئ البحر، فاستلقى موسى في ظل الصخرة يستريح من عناء السفر، وهنا اضطرب الحوت في المكتل ودبت فيه الحياة بقدرة الله، وقبض في البحر وشق له فيه طريقا بينا، فقد صار عليه الماء مثل الطاق، وأمسك الله جري الماء عنه براحتك، بقى يدخل البحر براحتك في هدوء تمام التمام. طيب ورأى فتى موسى مكانا من الحوت، ولكنه لم يخبر موسى عليه السلام لأنه كان نائما، وبعد قيامه من النوم نسي إخباره بما كان من الحوت، ولم يتذكر إلا بعد أن رحل من ذلك المكان، وصار بقية يومهما وليلتهما، وجاء موعد الغداء في اليوم التالي، فقد أمر موسى فتاه أن يأتي يوم بغدائهما، فذكره الطعام بالحوت، الأكل فكره، أوه السمكة اللي كانت معنا جديد. طيب فأخبر موسى بما كان من حاله، وأنه فقده عند الصخرة التي نام في ظلها بالأمس، وقد كان سفرهما سهلا ميسرا حتى جاوز المكان المحدد، فشق عليهما المسار وأخذ منهما التعب كل ما أخذ، وعاد موسى وفتاه يتتبعان الطريق الذي سلكاه في مسارهما متجهين نحو الصخرة التي قال في ظلها، قال يعني ناما. فالرجل الذي يطلبانه موجود هناك حيث فقد الحوت، وصل الصخرة فوجد العبد الصالح مستلقيا على أرض خضراء على شاطئ البحر، اللي هو اسمه بقى خضر. الراجح من أقوال العلماء أنه كان نبيا، أنه كان نبيا، والنبي ذكر في أحاديث أخرى سبب تسميته بالخضر، قال أن هذا العبد الصالح ما سجد سجدة في أرض الله فرفع رأسه إلا اخضرت الأرض من حوله بقدرة الله. شوف من الصلاح والتقوى بقى، يسجد في مكان يخضر فسمي بالخضر عليه السلام. قال فالرجل الذي يطلباني موجود هناك حيث فقد الحوت، وصل الصخرة فوجد العبد الصالح مستقيا على أرض خضراء على شاطئ البحر، مغطى بثوب طرفه تحت رجليه وطرفه الآخر تحت رأسه. فلما بلغاه بادره موسى بالسلام قائلا السلام عليكم، ويبدو أن تلك البلاد كانت مسبقة كفرا، ولذا استغرب العبد الصالح أن يسمع السلام في تلك الديار، فقال وأن بأرضك السلام. ثم سأل العبد الصالح موسى عن نفسه، فعرفه أخبره بمقصده وأنه إنما جاء قاصدا صحبته وتعلم العلم النافع منه، فقال له مستنكرا رحلته إليه أما يكفيك أن التوراة بيدك وأن الوحي يأتي إليك؟ ثم أخبره بأن هناك فرقا بين علميهما، فهما وإن كان مصدر علمهما واحدة إلا أن لكل واحد منهما علما يخالف علم صاحبه اختصه الله به. يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه. فالله يمن على بعض خلقه ببعض المنن، يعني الله منحك علما ومنحني علما، فقد لا تصبر على ما عندي إيه من علم. وطلب موسى منه الإذن له بمصاحبته ومتابعته، فقال له إنك لن تستطيع معي صبرا، فتعهد له بأن يكون صابرا بإذن الله ومشيئته، فاشترط عليه ألا يسأله عن شيء حتى يعلمه، حتى يعلمه هو بتفسيره ويبينه له. طبعا الموقف ده محتاج تفصيل أكثر، لأن هناك بعض من يزعمون أن العلم ينقسم إلى قسمين، هناك علم الحقيقة وعلم الشريعة، واضح؟ وأن ما أوتاه الخضر كان علم حقيقة، وده الموجود الآن عند أولاة الصوفية زي ما بيقولوا كده في كتبهم أن العلوم بحور وقف الأنبياء على شطانها وخضناها نحن. الكلام ده محتاج جماعة رد، محتاج لفهم إن شاء الله تعالى. في الدرس القادم هنبدأ نفصل في هذه المسألة، هل هناك ما يسمى العلم الحقيقة وعلم الشريعة؟ إن بعضهم يقولوا على أقسامهم إنه بيأتيه العلم اللدني، نقول كذبتم الله، ويستدلوا بالآية وقالوا علمناه من لدنا علما، نقول كذبتم لأن الله تعالى أخبرنا أنه علم الخضر هذا العلم، العلم الإيه الإله، هل علم، هل قضاكم هذا أو شيخكم هذا في نص من الكتاب أو السنة يخبر أن هذا منحه الله هذا العلم، العلم اللدني ده علم النبوة، علم الوحي، وعلمناه من لدنا إيه علما، ده علم وحي، والخضر كان نبيا عليه السلام، واضح؟ فأتونا بنص يخبر أن شيوخكم يأتيهم هذا الوحي، إذن لو قلتم بهذا كفرتم، لأن خاتم الأنبياء والرسل من؟ محمد بن عبد الله. إذن لو زعمتم أن الوحي ينزل بالرسالة بعد محمد، إذن كفرتم بالله الواحد، وزعمتم أنه ليس بآخر الأنبياء والرسل عليه الصلاة والكتفين. فإن شاء الله تنتظرونا في اللقاء القادم نفصل في هذه المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.